بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هناخد سفر للدراسة كسفر كله حوار، سفر ملاخي. الأول نعرف احنا فين في التاريخ، لأنه أي سفر محتاج إلى مقدمة عشان تستوعب الموضوع الأساسي اللي بيتكلم فيه السفر. ملاخي ده يعتبر آخر أنبياء العهد القديم، والأنبياء بيقسموا إلى أنبياء كبار وأنبياء صغار نسبة إلى حجم الرسالة أو النبوة، مش للعمر ولا للقيمة، لا. يعني أشعياء نبي كبير لأنه 66 إصحاح، حزقيال كبير، دانيال كبير، إنما ودول أربعة كبار، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، وفي 12 أصغر منهم، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي. دول ال 12 الصغيرين، والبعض بيقول ربنا بحكمته اختاره بيبقوا 12 على اعتبار إشارة ل 12 التلميذ بعد كده. ملاخي ده نبي يهودي، وبالتالي بيخاطب الشعب اليهودي. أغلب الأنبياء كان خطابهم لشعبهم، ما عدا حالات نادرة زي يونان كان مبعوث لنينوى، عبيديا برضو كان لشعب وثني، لكن كان في رسائل لشعوب أخرى. داخل نبوة أشعياء هتلاقي وحي من جهة مؤاب، وحي من جهة، فإذا حتى كتاب العهد القديم اللي بيعتبروه اليهود كتاب خاص بيهم فقط، مليان نبوءات ورسائل للعالم ككل مش بس للشعب اليهودي، ومليان نبوءات بتقول أن ربنا هيرفض شعبه. نفس الكتاب بيقول كده، العهد القديم بيقول ان ربنا هيرفض الشعب وهيتحول الى العالم كله. مثلا في اشعياء يقول طول النهار بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم. في حته تاني يقول ساقول للتي ليست شعبي انتم شعبي، اللي عمرهم ما كانوا شعبي هقول لهم انتم شعبي. تاريخ الشعب اليهودي يبدا اساسا من عند ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم حوالي 2000 سنه قبل الميلاد، لغاية كده ما كانش لسه في حاجة اسمها يهود ولا شعب. أبونا إبراهيم شخص مختار، اختير بسبب إيمانه، أنه وافق يتبع ربنا بإيمان بدون شروط. إبراهيم لما دعي أطاع وخرج، دي بداية القصة كلها. لما خرج قال له هعملك شعب. فضل حوالي 40 سنة ملوش ولد وحيد، كان امتحان إيمان. ولد إسحاق بعد زمن طويل ابن الوعد أو ابن الموعد، ومن إسحاق جي يعقوب، ويعقوب لقب إسرائيل بعد لقاء مع المسيح. فبقت كلمة إسرائيل دي ابتدت عند شخصية أبونا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. بعد يعقوب جاب 12 شاب، 12 ولد غير البنات، ال 12 دول بقوا هم بيكونوا شعب إسرائيل بعد كده. كانوا مجموعة صغيرة لما كان يوسف رئيس وزراء مصر، حوالي 60 نفر نزلوا وقت المجاعة عاشوا في مصر. بعد جيل يوسف ويعقوب المصريين قلبوا عليهم لأنهم تكسروا جدا، فخلال 350 سنة بقوا وصلوا حوالي 500,000 شخص، فكان تكسر غريب في مصر، فالمصريين قلبوا عليهم وزلوهم، وولد موسى النبي. موسى اتولد في مصر، دي حاجة فخر لينا كمصريين أن موسى النبي مصري الجنسية، وموسى يعني ابن الماء لأنه أو ابن النيل على فكرة، ما نقول إحنا أولاد النيل، ده موسى زينا. موسى عارفين قصته لغاية ما هرب من فرعون، وبعد كده عاش 40 سنة، وعند سن 80 تقابل مع المسيح أول مرة في العليقة، ودعي ليكون مخلص الشعب ونبي العهد القديم. نزل قدام فرعون، بدأت جولات بينه وبين فرعون، وخرج الشعب أخيرا بمعجزة الفصح وعبروا البحر، وبدأت رحلتهم في سيناء، ووصلهم موسى إلى مشارف فلسطين كنعان، وموسى راح السماء واستلم منه يشوع. احنا دلوقتي في 1500 قبل المسيح، يعني تقريبا من أبونا إبراهيم لموسى حوالي 500 سنة تقريبا. بعد كده يشوع سكن الناس، سلمهم كنعان، اتقسمت فلسطين عليهم، وبعدين الشعب زاغ، لأن لما جاء زمن الراحة سابوا ربنا، رجعوا يعبدوا أوثان ويعملوا زيهم الحاجات الوحشة، فربنا ابتدى يسمح للشعوب اللي حواليهم تذلهم. ونفس القصة دي هتكمل معانا 1400 سنة لغاية ما يجي المسيح، ان الشعب ينحرف، الشعوب اللي حواليهم تاكلهم تذلهم، يصرخوا لربنا يبعث مخلص، المخلص يرجعهم يهديهم كم سنة، اول ما يمشي المخلص يزوغوا تاني فربنا يسلمهم للأمم تاني وهكذا. عشان كده لما ربنا سأل كم مرة أردت، كانت طويلة قوي، على مدى 1400 سنة بتتعاد نفس السيناريو، انه يزوغوا ويعملوا كل حاجة وحشة فيمشي ربنا يسيبهم، فتتقلب الدنيا على دماغهم، الشعوب تذلهم فيصرخوا يفتكروا ربنا تاني، لما يفتكروا يرجع ربنا بطول باله يبعث مخلص يصدق ان هم تعبوا من اتضاعوا يعني، وهم بعد ما يخلصهم ينسوا. جاء زمن اسمه القضاء بعد يشوع. القضاء هم القادة اللي حرروا الشعب من الشعوب المحيطة بيهم، ومع كل قاضي كان في نهضة روحية وبعدين انتكاسة تاني بعد موت القاضي. آخر القضاء كان صمويل النبي. صمويل النبي فوجئ ان الشعب عاوز يغير النظام ويعملوا مملكة، مش الشعب عاوزين مالك. هو صعب عليه لان هو مستلم ان الملك ربنا، فكون يبقى ملك ماشي على رجليه دي كانت بداية الضياع والانهيار التام لمملكة اسرائيل، لان دول شعب الله، فشعب الله يعني الله والملك، فكونهم طلبوا ملك خلاص كده بانت ان دول بتوع الدنيا ومش هينفعوا ربنا بعد كده. وانتهت عند المسيح له المجد لما صرخوا وقالوا ليس لنا ملك الا قيصر، يعني هم من يومهم مش عاوزين ملك سماوي، عاوزين ملك ارضي. صمويل جاب شاول الملك، شاول زاغ، جه داود الملك. وصلنا الى 1000 قبل الميلاد. داود الملك عمل نهضة روحية في الشعب، ناس كلها عرفت ربنا تاني، عمل نظام للعبادة لأول مرة، حب يبني هيكل مكان لسكن الله، إنما شهوته تحققت في ابنه سليمان حوالي سنة 950 قبل الميلاد. سليمان استمر في نهضة روحية، اتبنى الهيكل، ناس كلها بتخاف ربنا. بعد موت سليمان انحرف الشعب تماما، تقسمت المملكة، بقى الشعب ده أو المملكة مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، في ملك شمالي وملك جنوبي في كل وقت، ملك إسرائيل فوق وملك يهوذا تحت. الشعب سيء جدا. جه إلي النبي وليه يعني نزال شديد مع أخاب الملك إسرائيل، جه وراء إليشع برضو ليه مشاكل كتير مع الملوك. بعد إليشع بدأت فترة الأنبياء اللي كتبوا بقى، يبقى كل الأنبياء اللي احنا قلناهم الستاشر دول، الأربعة الكبار والاتناشر الصغيرين، كل دول جم في آخر 800 سنة قبل المسيح، يبقى كلهم بيتنبأوا في مرحلة متأخرة في تاريخ الشعب قبل المسيح بفترة بسيطة، وكلهم بيقولوا حاجتين، كلهم بيقولوا يا ناس توبوا، اتنين المسيح جاي. يبقى أي نبوة في نبوات العهد القديم لازم تدور فيها على الكلمتين دول، التوبة، دعوة التوبة لأن الناس وحشة. اتنين، لازم تدور على إشارة للخلاص، لازم كل نبي فيهم بيشاور على الخلاص بشكل ما. وكان نبي يسلم نبي، يعني أغلب الأنبياء تلاحقوا وتزامنوا، وبعضهم تزاملوا. يعني إيه؟ يعني تلاقي هوشع حضر أشعياء مثلا، أرميا حضر حزقيال ودانيال، وهكذا، يعني كانوا في فترات متقاربة جدا. في الفترات دي حصل حاجة اسمها السبي. احنا عندنا سبي اليهود في مصر من قبل موسى، وبعد كده السبي اللي حصل زمن القضاء المؤابيين والمديانيين والفلسطينيين، وكان القضاء بيخلصوهم. جاءت فترة سبي أصعب من ده كله، سبي بقى أشور شمال العراق، سبي بابل جنوب العراق، سبي الفرس إيران، سبي اليونان، ثم سبي الرومان. السبي له شقين، ياخدوا أحسن ناس وأقوى ناس بلادهم يستعبدوهم زي ما حصل مع دانيال وحزقيال، ويسيبوا الجماعة الغلابة في أورشليم عشان ما يعملوش ثورة. وأحيانا زي في زمن الرومان يتركوا الشعب كله لكن يعامل معاملة المستعمرين، يعني إيه، يسددوا الجزية ويبقى في حامية رومانية تحرس البلد، أي انقلاب يدخلوا يكسروا. وده اللي حصل بعد المسيح له المجد سنة 70، لما اليهود قاموا بانقلاب مع الدولة الرومانية كانت الأوامر احرقوا البلاد كلها وكسروا الهيكل عن آخره، ودخل تيتوس الروماني ده لم يترك حجر على حجر، كان عنده الأوامر كده ولا حجرتين فوق بعض. وطبعا كانت مجزرة راح فيها نص مليون يهودي على الأقل، ودول ساعتها المسيحيين هربوا، لأن ربنا يسوع كان قايل لهم لما تلاقوا الحكاية على الأبواب هربوا للجبال، فعملوا اللي قالوا المسيح بالظبط. فالمسيحيين نجوا، أما اليهود كانوا يظنوا أنه لا يمكن أن ينهار الهيكل حسب كبريائهم، فباعتقادهم ده مرضوش يسيبوا أورشليم. فكانت الحقيقة نهاية شديدة قوي حسب نبوة ربنا يسوع له المجد، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. احنا بقى مع ملاخي. ملاخي ده في زمن ما بعد السبي. يعني ايه؟ ما انت احنا بنقول السبي ما سابهمش، لا، سبي عاشور رجعوا منه شوية، سبي بابل كان اقوى سبي، وبعدين رجعوا على افواج، زربابل واحد اسمه عزرا واحد اسمه نحامية رجعهم افواج. لما رجعوا يبنوا يعمروا، لان الهيكل كان محروق، كان مبني بس ايه متكسر ومحروق، والسور مهدوم وشغلانات، فهم رجعوا يبنوا ويعمروا. المشكلة ان الناس بعد ما رجعت من ده كله برضو زاغت وعايشة في الغلط، والكهنة مستهترة، والعبادة متهاونة جدا. فهم رجعوا في بلادهم لكن ما زالوا تحت حكم البلاد اللي حواليهم، لكن اغلب اليهود في بلادهم، لكن زايغين عن ربنا. كلمة ملاخي معناها ملاكي، في العبري ملاكي وملاخي واحد، معناها ببساطة رسول. كلمة ملاكي يعني رسول بالمناسبة. فملاخي دي إشارة إلى أحد نبوات ملاخي نفسه، لأن هو ده اللي هيقول في آخر السفر هو ذا ملاكي الذي يتقدم الطريق أمامي، هيتنبأ عن يوحنا المعمدان اللي يسبق المسيح. هو ملاخي اللي قال الحتة ده، أو يأتي ملاك قبل يوم الرب العظيم. احنا اخترنا السفر ده لانه من اجمل الاسفار اللي تعتبر حوار، السفر كله تقريبا عبارة عن حوار. يعني في اسفار تلاقوا الرسالة خبرية شوية، يعني عبارة عن النبي عمال يقول ربنا بيقول ربنا بيقول بس. انما السفر ده جماله في انه ربنا بيقول وهما بيردوا عليه وهو بيرد عليه، فواخدك كلها شكل حوار مستمر في الأربع إصحاحات، ومليان معاني عميقة جدا تصلح لكل زمان. محدش يفتكر العهد القديم لا يصلح لزماننا، لا، العهد القديم كلمة ربنا، وكلمة ربنا ملهاش زمن، والبني آدم هو البني آدم الزايغ المتعب، وربنا هو أمس واليوم إلى الأبد، فإذا كلامه أبدا لا يمكن يتغير. وربنا يسوع قال السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا تزول. ناخد أول إصحاح. وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي. كلمة وحي تميز كتير من النبوات، هتلاقوها في أغلب النبوات الأخيرة دي، 16 نبوة دول. ولما نقول كلمة وحي، الوحي في الفكر المسيحي معناه ربنا بيتكلم على فم النبي، لكن النبي واعي تماما وبيتكلم بأسلوبه الشخصي وبثقافة عصره وبلغة اللي يعرفها. يعني ما هواش مغيب، ما هواش سلبي، هو له دور في كتابة الوحي، زي ما عبر عنها معلمنا بطرس في آية مهمة قوي، وقال تكلم أناس الله القديسون ما سوقين من الروح القدس. يبقى أي كتاب من الكتب المقدسة، أي نبوة، أي إنجيل، أي رسالة، اللي بيكتبها صاحبها، لكن صاحبها بيكتبها وهو متساق بروح ربنا. فلو قلت روح ربنا اللي قال صح، ولو قلت ملاخي اللي قال صح، ولو قلت في فرق بين أسلوب ملاخي وقلوه أسلوب زكريا، يجوز الأسلوب فعلا مختلف. لو قلت طريقة مرقس في الكتابة غير طريقة يوحنا، يجوز، مش غلط انك تقول كده، لان خلي بالك لو قلت كده قدام شخص غير مسيحي يقول لك انت يبقى كتابك مش مقدس، لان هو عنده الوحي، الانسان لا دور له ابدا. فلما بتتكلم في الاسلوب او في الاختلافات هو بيتخض. اذا كنت بتقول وحي يبقى كلمة ربنا، فربنا اسلوبه ما بيتغيرش، ما يقول له لا، ما هو ربنا بيتكلم بس بلغة البشر وعلى فم إنسان وبيد إنسان. الوحي معصوم من الخطأ، ولكن النبي والرسول ليس معصوم من الخطأ. فاهمين الحتة دي؟ يعني ما تقدرش تقول متى الرسول معصوم من الخطأ، ولكن إنجيل متى معصوم من الخطأ. واضحة ولا صعبة؟ هو كشخص كإنسان قد يخطئ. موسى النبي أخطأ، وكلنا عارفين أخطأه وسجلت أخطأه كمان. لكن موسى النبي لما كتب التوراة، التوراة معصومة من الخطأ. ليه؟ لأن الروح القدس مشترك في الكتابة، فيمنع الكاتب من أن يخطئ في المضمون. الرسالة هتفضل رسالة سماوية إلهية، لكن الكاتب هو في ذاته في حياته الشخصية هو مازال إنسان قد يخطئ. وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي. أحببتكم قال الرب. بداية جميلة أوي ده في العهد القديم، خلي بالكم، لأن برضو في ناس لما تقرأ العهد القديم تقول إيه ده العهد القديم ده، ربنا هو مش ربنا اللي احنا نعرفه. لا، أنت ما قريتش العهد القديم كله، اقرأ كله على بعضه كويس هتلاقي هو 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 ربنا يسوع له المجد، هو هو إله العهد القديم اللي بيحب الناس جدا وبيكره الشر جدا، هو هو. وادي في العهد القديم بيبتدي النبوة كلها بكلمة كلها دلع، أحببتكم يقول الرب فقلتم. عبد على طول ده الحوار كده كلمة بكلمة على طول، يعني مش بقى هي باراجرافات، لا ده في حتة تبقى كلمة بكلمة على طول. طبعا لما ربنا يقول لك بحبك تقول له ربنا ما استاهلش، تقول له كتر خيرك، تقول له يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، حب حد كويس. إنما لقلة أدب اليهود قالوا له بما أحببتنا، ادينا أمارة، يعني هما مش حاسين بالحب. خلي بالكم الحكاية دي تنطبق علينا كتير، يعني ربنا كل لحظة بيقول أنا بحبكم، إنما لسان حالنا في وقت كتير قوي بما أحببتنا، أنا مش شايفك بتحبني، أنا مش حاسس إنك بتحبني، ولو بتحبني ليه سايب الظروف كده، ولو بتحبني ليه مش عارف امشي في الدنيا، ولو. فللاسف ربنا بيحبنا بس احنا مش حاسين بحبه، ودي قصه الكتاب كله. ربنا بيحب الانسان جدا، فالانسان مش مقدر، مش حاس، مش مستوعب. فهما بيقولوها كده بقى عيني عينك بما احببتنا، فهيرد على طول. خلي بالكوا كل نقطة معناها ايه التليفون بقى، يعني الرد. فربنا يقول أليس عيسو أخا ليعقوب يقول الرب. احنا قلنا يعقوب ده إسرائيل، ما له اسمين، يعقوب هو إسرائيل. وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية، لأن أدوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخرب، وهكذا قال رب الجنود هم يبنون وأنا أهدم، ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد. فترى أعينكم وتقولون ليتعظم الرب من عند تخم إسرائيل. زي ما يعقوب له اسم تاني اسم إسرائيل، عيسو أيضا له اسم تاني أدوم. وأدوم على فكرة من أديم الأرض، يعني أرضي، فهي إشارة إلى منهج عيسو في الحياة أنه شخص أرضي. أرضي يعني إيه؟ يعني ما تكلموش في حاجة مش شايفة. لما تختلف مع يعقوب زمان كانوا اختلفوا على إيه أول مرة؟ حاجة اسمها البكورية. فكان راجع جعان، فيعقوب لقيم شوية فقال له تديني البكورية، قال له أنا هعمل بيها إيه البكورية، أنا عاوز أكل، أنا راجل اللي يهمني الأكل والشرب، خدها بطبق عدس. فبعد كده استحق يعقوب البركة وعيسو راحت منه لأنه ما يستاهلش، لأنه لا ينظر إلا إلى الأرضيات. حياة عيسو كلها أرضيات، عاوز يأكل ويشرب واتجوز نساء من الأمم وعايش لجسده. ما جاتش سيرة أن عيسو صلى مرة واحدة في حياته، ما صلاش. حتى حينما شعر أن البركة راحت منه وبكى، لما بكى ما تبش وما صلاش، إنما لما بكى بكى من حرقته ومن غيظه وطلع عاوز يموت أخوه. عشان في ناس بتتعاطف مع عيسو لأن يعقوب خدعه، احنا مش بنبرر يعقوب، يعقوب خدعه فعلا ويعقوب تحاسب بشدة على الخداع ده، إنما عيسو شخص أرضي يشتهي الدنيا فقط ولا يعرف إلا الدنيا، وهو يمثل فئة في العالم كده. يعني عيسو ويعقوب دول خطين في الحياة. عيسو إنسان شهواني، إنسان ترابي، إنسان أرضي أدومي. أما يعقوب الذي كان يتعقب، خلي بالكوا يعقوب يعني يتعقب، فكان يعقوب ماشي في ديله الأول، فكان بيساومه بيستري منه. لما قابل المسيح انتهى يعقوب وولد إسرائيل. إسرائيل يعني إيه؟ مصارع الله. خلاص انتهت علاقته بالدنيا وأصبح حكايته مع ربنا. فالاختلاف اللي حصل في حياة يعقوب هو اللي خلاه قديس. إنما يعقوب في الأول كان يعقوب، يعني يتعقب أخوه، منين ما أخوه يعمل حاجة يعملها زيه. لأنه أنتوا عارفين لما تولدوا كان يعقوب ماسك في عقب عيسو، فهو قال ده تعقبني مرتين، سرق البكورية وسرق مني البركة، فأنا بقى هموته. وفضل الطار بينهم بايت. أنا بدي بس خلفية عن الأسماء لأن دي تمثل منهج في الحياة. يعقوب يمثل واحد تعبان زي حالاتنا، مليان خطايا، لكن لما بيقابل ربنا يدخل الإيمان قلبه والتوبة تدخل حياته ويبان عليه تغيير. اللي يقرأ حياة يعقوب في آخر أيامه يتعامل مع قديس، قديس مفيش حاجة مفيش خطوة ياخدها غير لما يصلي. إنما في أول حياته إنسان لئيم ومخادع ومكار وأناني، يقول زي ما أنت عاوز، مختلفناش. عشان في ناس تقول إزاي يتقال على يعقوب إنه راجل كويس، لا هو بيتقال عليه في آخر حياته، في أول حياته مش كويس. فهنا إسرائيل اللي هو يعقوب كشعب بيقول أنت بتحبنا إزاي يا رب، ما أنت سايبنا هو في الذل. قال لهم طب بصوا حواليكوا كده، أليس عيسو أخو يعقوب؟ أنا بقى حبيت يعقوب وأبغضت عيسو. طبعا الكلمة دي عملت أزمة في التاريخ، واللي تعرض للأزمة دي كان مين؟ بولس الرسول. ليه؟ لأن الناس قالت يبقى ربنا عنده خيار وفقوس، لو هو بيقول بحب يعقوب وبكره عيسو يبقى خلاص بقى كل واحد يقعد وما يجهدش ويسيبه ربنا يختار اللي هو عاوزه. محدش عارف بقى هيحب فينا مين وهيكره مين. فبولس شرح وقال يا جماعة الحكاية مش كده، في حاجة اسمها سابق العلم. ربنا سبق التاريخ والأيام وشاف يعقوب هيعمل ايه وعيسو هيعمل ايه. سبق الأيام فشاف ان يعقوب بالرغم من خطاياه الكتيرة في حتة إيمان جواه، في حتة حب ربنا جواه. لما بيتزنق بيقول ماليش غيرك يا رب، لما توحد في الصحراء نام وجاله المسيح نازل عمل مذبح وصلى ووعد ربنا. لما كان راجع يا قبل عيسو كان مرعوب طول الليل بيصلي لغاية ما شاف المسيح ومسك فيه. إذن يعقوب بالرغم من ضعفه في إيمان، ربنا حابب الإيمان اللي في قلبه. هو اللي ورث عن أبوه جده الإيمان، إيمان أبونا إبراهيم ورثه يعقوب ما ورثوش عيسو، طاعة أبونا إسحاق ورثها يعقوب ما ورثهاش عيسو. إنما في الأول ما كانش باين عليه لكن بانت عليه بعد كده. فربنا لما بيقول أحببت يعقوب، ده هو ربنا مسك يعقوب ده، عيني ده يعقوب اتبهدل في حياته أكتر من عيسو. فمحدش يفتكر إن كلمة أحببت يعقوب يبقى ربنا يعني خلى يعقوب يعيش حياة سهلة وعيسو حياة صعبة. لا، ده يعقوب فضل يبكي 20 سنة على ابنه، فاكره مات، ابنه المحبوب يوسف ده كان حبيب أبوه، ده بالذات راح منه كتأديب على الكذب والخداع اللي عمله في أول حياته. إذا أحببت يعقوب ما هياش معناها ربنا بيميز الواحد وخلاص، إنما مقصود بيها أحببت قلب يعقوب، أحببت إيمان يعقوب، أحببت توبة يعقوب، أحببت رجوع يعقوب لي، أحببت صراع يعقوب معايا، أحببت صلاة يعقوب، أحببت مذبح يعقوب، أحببت عهود يعقوب، أحببت شيخوخة يعقوب. الحاجات دي كلها ليها دلة. أما عيسو أبغضت منهج عيسو، أبغضت جسد عيسو، أبغضت أكل وشرب عيسو، أبغضت طموحات عيسو الأرضية. فاهمين الفكرة؟ فإذا ما حدش ياخدها بيرسونالي، لأن عيسو عاش في الدنيا براحته خالص، ما تعبش في حياته كرامة اللي أبوه جبته، لكن آخره إيه؟ الدنيا برضه، أوله وآخره الدنيا. وجعلت جباله خرابا. في الوقت ده بقى كانت بلاد عيسو أو بلاد أدوم المحيطة بالبلاد اليهودية خربانة تماما، كادت تمحى من الوجود كل قبائل عيسو وأدوم بسبب موجات السبي الأشورية ثم البابلية ثم الفارسية. فقال لهم شوفوا انتوا لسه عايشين ازاي ولسه فيكم رمق، ودي شعوب كانت أقوى منكم وأكبر منكم ابتدت تروح خالص وتتمسح، ولسه بتقولوا لي أنا مش بحبكم. طب أنا لما كنتش بحبكم كنت انتوا اللي اتمسحتوا من التاريخ، فاهمين المعنى؟ فبيقول بص حواليك وشوف، لو بتقول ربنا مش بيحبني اعمل مقارنة عادلة، شوف كم واحد حصل له حاجات أوحش منك، شوف كم واحد كان أقوى منك والدنيا اديته على دماغه، شوف حواليك هتلاقي ان ربنا ميزك بحاجات كتير. انت بتقول بما احببتنا، لا انت بس نظرك ضعيف، بص كويس هتعرف ربنا بيحبك قد ايه. أدوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخرب. يعني ايه الأدومين دول؟ كل ما يتهدموا يقولوا هنبني، وكل ما يبنوا يخربوا تاني، فلم تقم لهم قائمة لأنه مفهومش في حياتهم بركة. هكذا قال رب الجنود هم يبنون وأنا أهدم. ده منهج أدوم، يعني دول الأدوميين دول الأرضيين حياتهم كده يبنوا والدنيا تديهم وتهدهم وبعدين يرجعوا يبنوا تاني، ما خلاص هي قصة مكررة، مفيش بركة مفيش حياة أبدية مفيش إيمان مفيش روحانية بأي شكل. هم يبنون وأنا أهدم، ده كده شعار كل من يعيش للدنيا، هم يبنون وأنا أهدم. تلاقي واحد عايش حياته طول العمر يحوش وفي آخر حياته تيجي خبطة تطير كل اللي حوشته، مش كده؟ ده بيحصل كل يوم، هي دي حياة الدنيا كده، منهج الأرضيين كده الأدوميين بتوع عيسو كده، هم يبنون وأنا أهدم. يدعونهم تخوم الشر، لدرجة الناس تقول ده إيه ده فيهم ريحة الشر. تخوم الشر يعني أماكن الغلط. والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد، قال لهم ده أنتوا كفاية تعرفوا إن أنا غضبت على عيسو إلى الأبد، إنما لسه باب الرحمة مفتوح ليكم، تقولوا بما أحببتنا، أنا لو مش بحبكم ما أنا كنت غضبت عليكم وكان مصيركم جهنم من بدري. ده الواحد طول ما لسه في نفس يبقى ربنا بيحبه، لأن في مراسي أرمية يقول من مراحم الرب أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول هي جديدة كل صباح. من رحمة ربنا كان ممكن نبقى لو احنا مش طيبين دلوقتي يكون مكاننا الجحيم، تبقى أرواحنا في الجحيم في عذاب لأننا ما كناش أمنا مع ربنا، إنما من رحمة ربنا لسه في نفس ولسه عايشين ولسه عندنا فرصة توبة وخلاص وكل حاجة. والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد فترى أعينكم وتقولون ليتعظم الرب. يعني المفروض فتح عينك يا أخي وشوف، ده المفروض تبص حواليك وتقول يا رب ليك المجد، ده أنا الوحيد اللي انت مميزني بالبركة، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأنت لا يقترب إليك الشر. ده انت لو مفتح صحيح هتقول كده، هتقول صحيح ده ربنا مديني كتير قوي ومميزني بكتير. ليتعظم الرب من عند تخم إسرائيل، يعني اسم ربنا يكرم ويمجد عند أولاده اللي حاسين بحبه. لو انت حاسس ان ربنا بيحبك هيبقى لسان حالك دايما ايه؟ فليتعظم الرب. انما طول ما مفيش شكر في حياتنا معناه ان احنا مش حاسين ان ربنا بيحبنا، فينطبق علينا نفس الكلام احببتكم يقول الرب، نرد ونقول ايه؟ بما احببتنا. ندخل على الحوار اللي بعده. الابن يكرم اباه، ده ربنا لسه بيتكلم، والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمي وتقولون بما احتقرنا اسمك. تقولون يعني ردوا على طول، الحوار شغال. فربنا عامل زي الأب العجوز كده الحزين الصعبان عليه من ولاده، بيقول إيه؟ بيقول يعني دايما الابن بيكرم ابوه، ولو سيد وعبد العبد بيخاف من سيده. طيب انا راضي ابقى اب بس احس ان ابني بيكرمني، كويس ابقى سيد واحس ان عبدي يخاف مني، انما انا لا طايل اكون اب ولا طايل اكون سيد. تحس ان ربنا يا عيني موجوع حزين مكسور، ده ربنا له المجد بيعاتب شعبه عتاب حب يقول لهم انا طيب اصل في ناس تقعد تتفلسف تقول ايه احنا مش عبيد ربنا احنا اولاد ربنا. يا سيدي ولاده عبيده كله كويس، بس لو ولاده نحبه لو عبيده نخافه ده يوصل ده يوصل كله حلو، انما احنا لا عبيده ولا ولاده بطريقتنا يعني تقول كده، لا بنحبه حب البنين ولا بنخافه خوف العبيد ولا بنعمل حسابه ونكرمه كرامة السيد، احنا مفيش علاقة خالص. يعني ربنا بيبدل حتة الابن الاول، خلي بالكم دي اشارات للعهد الجديد، فبيقول الابن يكرم اباه، فالطبيعي كده كل ما تقف تصلي انت بتكرم ابوك، كل قاعدة بتقعدها مع ربنا بتكرم ابوك، لان ربنا مش محتاج منك حاجة على فكرة. اي اب وام مش محتاجين حاجة من ولادهم على فكرة، محتاجين بس حب اكرام. معلمنا بولس لما شاخ وبدأوا يكسروا فيه كأب وكرسول قال لهم معلش ينبغي ان الوالدين يذخرون للأولاد وليس الأولاد للوالدين. يعني هي القاعدة هتفضل كده، الآباء يتعبوا لأولادهم والعيال تنسى وتعيش بعد كده، لكن عمر ما العيال هتتعمل لأبائها مهما حصل. فهو ربنا بيقول كده أنا أب بس فين كرامتي إن كنت أبا فأين كرامتي؟ طب هو يا رب أنت ناقصك كرامة؟ ده أنت ليك كل المجد والكرامة، عندك ربوات من الملائكة بيكرموك. كرامة الأب من ابنه ملهاش تمن، ملهاش تمن. تخيلوا معايا مثلا مدرس يكون أولاده في المدرسة بيموتوا فيه وبيعاملوه كأولاده، إنما ابنه منحرف ومش بيحبه، هيفضل مجروح. لما تبقى كل طلبة مصر بتعامله كأب، ابنه الخصوصي ده اللي مش حاسس بأبوته هيفضل جرحه. فربنا كده عنده ربوات من الملائكة بيدوله كرامة ومجد بلا حدود، إنما بيسأل على الكرامة من عندنا احنا، ليس عن احتياج ولكن عن حب. فعملية تكريم ربنا هو شعور حب، لما تلاقي واحد بيحب يسبح ده حب، محدش ضربه على ايده عشان يعمل كده. لما واحد يبقى عاوز يخلي كل الدنيا تعرف ربنا ده تكريم ربنا، ده حب من ابن لابوه. فان كنت ابا اين كرامتي وان كنت سيدا فاين هيبتي؟ قال رب الجنود، يعني ايه؟ يعني اوعوا تفتكروا ان انا محتاج. رب الجنود ليه حط رب الجنود هنا؟ ما قالش الرب بس، يعني مش بقول كده عشان انا يعني ناقص ولا حاجة، لا ده رب الجنود اسمه رب الصباؤوت، انما برضو بيدور على الكرامة والهبة من ولاده. ايها الكهنة، ده كلام لينا بقى، بس كلكم راسكم براس كهن العهد القديم مش براس العهد الجديد، لكن راس الحاجة عشان واخدين المسحة برضو. أيها الكهنة المحتقرون اسمي، شوفوا الكلمة بيقول لهم أصل أنتوا احتقرتوني لا كرامة ولا هبة، فقاموا يردوا على طول، ما هم لسانهم فالت، بما احتقرنا اسمك؟ استنى عندك هد، عملناش كده ما غلطناش، يعني يبقى ربنا بيشاور على الغلط واللي غلطان بيقاوح وبيقول أنا ما عملتش، بما احتقرنا اسمك؟ حوار شغال، ربنا بيعاتب بمنتهى الأدب والناس بترد بمنتهى قلة الأدب، بما احتقرنا اسمك؟ يرد ربنا تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك. يعني ايه؟ قال لهم اقول لكم بقى بتحتقروني في ايه. في طقس لتقديم الخبز في خيمة في الهيكل، في حاجة اسمها مائدة خبز الوجوه، لازم كل يوم الصبح الخباز بتاع الهيكل اللويين يجيبوا 12 قربانة سخنة تتحط تتشال بعد الظهر، ما يأكلهاش غير الكهنة. الحكاية بقى ايه؟ خابت ونامت، فبقوا يجيبوا خبز مخبوز من 3 ايام ويحطوه خلاص، اي كلام بقى، اي حاجة بقى، اي تلصقة، مش فاضيين لربنا ورانا اكل وشرب وحاجات تانية مهمة، خلي بالكم. طب هي حاجة يعني ما تفرقش مع ربنا؟ لا، هي معناها يفرق مع ربنا، ان خلاص ربنا مالوش كرامة، شغله بيتعامل كده اي كلام مش شغلهم. فبيقول خبزا تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك. يعني كأن أنتوا بتحتقروا اسمي أو بتنجسوا اسمي لما تعملوا اللي أنا طالبه بالمنظر ده، بقولكم وتقولوا بينكم وبين بعض إيه؟ ما يهمكش أي حاجة. معناها إيه؟ مائدة الرب محتقرة. فاهمين المعنى؟ يعني هما بينهم وبين بعض بيقولوا إيه؟ يا سيدي أي حاجة أي حاجة أي حاجة. إيه اللي أي حاجة؟ شغل ربنا أي حاجة؟ شغل الدنيا هو اللي مهم؟ فكأنكم بتقول مائدة الرب محتقرة. ربنا يتجرح من الحاجات. يبقى ربنا هل حريص على الطقس؟ خلي بالكم، لأن الطقس تعبير حب في أصله. الطقس تعبير حب. الإنسان اللي بيتمم قانونه بالتزام ده بيعبر عن إكرامه لربنا. الإنسان اللي بيتمم الطقس باحتراس بتدقيق ده مش تزمت ولا حرفية، ده حب لربنا. اللي بيكروت وبيتهاون قد يكون عدم احترام لربنا، مش خايف من ربنا، مش في دماغه ربنا. فبيقول مائدة الرب محتقرة. قال لهم بقى اديهم أمثلة تاني. وإن قربتم الأعمى ذبيحة، تعرفين شريعة الذبيحة إيه؟ ذكر بلا عيب ابن سنة، مش لها صفات، إنما لازم الخروف من دول يبقى بلا عيب. بلا عيب ده خسارة، ده يتاكل، ده يتباع، يجيب تمام. فيجيبوا خروف أعمى، يعني إيه؟ مش هيتباع خالص. ده يقولوا ده نقدمه ذبيحة. أو أعرج، إن قربتم الأعمى ذبيحة، وإن قربتم الأعرج أو السقيم أو كده كده هيموت، فيلحقوا يذبحوا ربنا وخلاص، بدل هيموت وخلاص، وبدل مش هيتاكل ويتباع يتحرق بقى على المذبح وخلاص. إن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ مش حاسين بالخطية؟ وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ قربه لواليك أفيرضى عليك؟ يعني إيه؟ روح قدمه هدية لمديرك، لسيدك اللي في الدنيا، لولي أمرك، هيرضى عليك؟ تقدر تعمل الحاجات دي مع بني آدم؟ تقدر تكروت الكروتة دي مع أخ أو صديق أو أب أو مدير؟ تقدر تستهين بشخص زي ما بتستهين بي؟ صدقوني الكلام ده يمشي علينا لغاية دلوقتي. وقت ربنا آخر وقت في حساباتنا، القعدة مع ربنا آخر قعدة، احترام ربنا آخر حاجة. إنما نعمل خاطر للناس والمجاملات فوق راسنا طب وربنا، ومجاملة ربنا وإكرام ربنا. قربه لواليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك قال رب الجنود؟ يعني واليك ده طبعا لو قدمت له حاجة زي كده ده هيخفسك خالص. والآن ترد وجه الله فيترأف علينا. هذه كانت من يدكم. هنا أظن أن عدد 9 ده هو قول الملاخي نفسه. يعني عند عدد 8 خلصت الرسالة اللي من السماء، ربنا بيقول حبيتكم، قالوا اشمعنى؟ فابتدى يديهم دليل. قال لهم أنا أب وسيد ولا طايل أب ولا سيد. قالوا له ازاي؟ قال لهم أنتم بتقدموا لي أي كلام تحتقروني. قالوا له ما احتقرناكش. قال لهم بصوا كانوا بيعملوا إيه. فملاخي في آخر الكلام قال لهم يا أخوانا بقى اختيشوا، تردوا وجه الله، كفاية كده، ارضوا وش ربنا شوية، تردوا وجه الله. يبقى ده دي رسالة التوبة بقى. بعد ما ربنا قال رسالة العتاب الشديدة ملخصها ايه؟ الآن تردوا وجه الله، غير طريقتك دلوقتي، من دلوقتي هو ذا الآن وقت مقبول، خد موقف من حياتك، كفاية ربنا يتكروت، كفاية ربنا يبقى آخر حاجة. الآن ترد وجه الله، يعني هنا دعوة النبي أن الناس تتوب وتتغير وتحط ربنا في أول حساباتها مش في آخر حساباتها، وتستعيد كرامة الله كسيد وأبوة الله كأب. هذه كانت من يدكم، يعني إيه؟ بص التهمة ثابتة عليك. هذه كانت من يدكم اللي أنت قدمته قدام ربنا، خلاص ثابت الرصيد اللي عليك ده، ما كنتش تتوب هيفضل عليك. كتاب يد خطايانا فك خطايانا، يعني ايه؟ تفتكر الهيستوري اللي فات ده كله مين يقدر يمسحه لما كنتش تتوب؟ هذه كانت من يدكم، ده اللي انت عملته في حياتك، ربنا مش بيتبلى عليك، ده اللي انت قدمته لربنا. فالحق انقذ الموقف، ترد وجه الله فيترأف علينا. هل يرفع وجهكم قال رب الجنود؟ ما بعد كده بتقول له يا رب ليه مش بتديني في الدنيا وليه سايب الدنيا تظلمني وليه ده ربنا يعني مش عامل حاجة من اللي انت تستاهله. هل يرفع وجهكم؟ يعني ليك عين تقول لربنا انت ليه ظلمني بعد ده كله، ده انت اللي ظالم ربنا. لكن لو انت رضيت وجه ربنا سيرفع وجهك، سيرفع وجهك يعني ستجد نعمة في عينيه، يبقى لك وش تقف قصاده. دلوقتي مالكش وش، تاخدوا بالكم في كل اسم ساعات نختم الاسم في القداس ايه، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي، لان احنا ملناش عين يعني، عاوز نقول كده، وايمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة ان يعني ايه عمالين نقدم بس عشان نقول كلمة ابانا، ملناش عين طبعا، ملناش عين ابدا نقول الكلمة دي بعد كل اللي بنعمله. فيقعد بقى ابونا ايه يحنن قلب ربنا يقول له معلش بس عشان وجه غير مخزي وايمان ورجاء ومحبة اقبل مننا ان احنا نتجاسر ونقول ابانا الذي في السماء. هل يرفع وجهكم؟ قال رب الجنود. الحوار الثالث، من فيكم يغلق الباب؟ خلي بالكم دايما هنا ربنا اللي بيبتدي الحوارات، ده عكس بقى الصلاة، واخدين بالكم؟ يعني دي رسائل كلها سماوية. أول رسالة كانت بحبكم، قلنا له لا مش حقيقي، مش حاسين. قال يا جماعة أنا أب، كرموني، أنا سيد، خافوا مني، مش مقدرين. الرسالة الثالثة، من فيكم يغلق الباب؟ عاوز واحد بيقفل على نفسه. دي ليها معنى عميق، دي بانت قوي في كلام ربنا يسوع بعدها بكم صفحة في متى 5 لما بيقول ايه، لما تيجي تصلي ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك، ماشية مع نفس الكلام، هو نفس المسيح اللي بيتكلم. فقال مين فيكم بيغلق الباب؟ تصور ربنا بيبقى قاعد فرحان جدا لما يلاقيك داخل بيتك وهتقفل اوضتك عشان تقعد معاه، بيستناها وانت ولا بتعمل ولا بتسأل والباب مفتوح، ولو قفلت هتقفل عشان تنام. من فيكم يغلق الباب؟ كأن ربنا نفسه يقعد معاك، هو اللي مستنيه. يقول ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. الخلوة دي والقعدة دي بيبقى ربنا بيتنشأ عليها وانت عمال تأجل، وبالشهور وبالأيام وبالسنين. وبعدين يوم ما تغلق الباب بل لا توقدون على مذبحي مجانا، يعني يوم ما تفتكرني وترجع لي وتدخل الهيكل لازم عندك طلب. لا توقد على مذبحي مجانا يعني ايه؟ يعني الاقيك جايب خروف وجاي اهو الحلو هيصلي، لا هيصلي عشان في غرض، عاوز بقى موسم الحصاد يطلع والزرع يكتر، عاوز العيال تنجح، عاوز القضية تكسب. يعني يوم ما تيجي وابقى فرحان انك جاي لا توقد على مذبحي مجانا. الورق اللي بيتحط على المذبح شاهد، انا ما بقتش عارف اشيل الورق من كتره، ما بلاقيش ورقة مكتوب فيها اشكرك يا رب، ارحمني يا رب، كل الورق طلبات. لا نوقد على المذبح مجانا ابدا. ما نجيش لربنا نقول له بنحبك يا رب زي ما بتحبنا، نجيش لربنا نقول له يا رب مش هطلب حاجه لانك مديني كل حاجه، كل اللي بيجي يقول عاوز. لا توقدون على مذبحي مجانا، فيش مره تيجي تقول لي عاوز اقعد معاك يا بابا من غير مصروف من غير طلبات. من فيكم يغلق الباب؟ يعني مين بيدور يقعد معايا بدون غرض؟ شوف ربنا حساس ازاي وحنين ازاي، بيقول انا بشتاق للي يقعد معايا ما يكونش وراه طلبات. بل لا توقدون على مذبحي مجانا ليست لي مسرة بكم. شوفوا بقى كلمة صعبة ازاي، يعني انا زعلان، هي معناها كده انا زعلان. ليست لي مسرة بكم قال رب جنود ولا اقبل تقدم من يدكم. انا مش قابل من ايديكم حاجة، أنا مش قابل من إيديكم. خلي بالكم ساعات صلواتنا لا تستجاب لأننا لا نحب الله، ما نحترمش ربنا، ما بنكرموش في حياتنا، بنك مفتوح وعمالين نغرف وخلاص، يدي 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 وفي الآخر يلاقي مفيش فايدة. فيقول خلاص انتوا كده مش هتشوفوا الخير اللي كنتوا شايفينه، لانه لا اقبل تقدم من يدكم. وانت هتضحك عليها بالعشور، مش عاوز تزيد العشور بتاعتك، تفكر العشور دي خلاص عملت كل حاجة، فين القعدة معايا، فين الحب، فين الدالة، فين الإكرام. وبعدين الواحد ساعات يعني المتكبرين اليهود دول قال ايه بقى، هم فاكرين ربنا بتاعهم بس في جيبهم، محدش له في ربنا. قال لهم بصوا بقى، تفكرين نفسكم انتوا اللي يعني اللي فيكم الرمق؟ عاوز اقول لكم العالم كله يعرف كرامتي وانتوا ولادي مش عارفين حقي. ودي نبوة عن العهد الجديد. فيقول ايه ربنا، كأنه عاوز يقول اوعوا تفتكروا ان انا مستني منكم كرامة، لانه من مشرق الشمس الى مغربها اسمي عظيم، وانا مستني كنتوا ده عشانكم، وانا مستني كرامة منكم ولا عظمة منكم، من مشرق الشمس الى مغربها اسمي عظيم بين الامم. عجيب. طب في الوقت ده الامم كلها وثنية، دي اشارة للعهد الجديد، ان يعني اليهود يفضلوا بغيهم وظلمهم، والمسيحيين يملوا العالم يمجدوا ربنا ويعرفوا حقه. اسمي عظيم بين الامم، وفي كل مكان، شوفوا الكلمة دي، يقرب لاسمي بخور وتقدم طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود. يعني إيه؟ إحنا كنا نعرف إن البخور بتتعمل فين؟ في مذبح البخور جوه الهيكل. بخور عند اليهود ليها مكان في مذبح اسمه مذبح البخور. لو تفتكروا لما زكريا الكاهن كان عليه النبطشية جنب مذبح البخور، لقى الملاك واقف يقول له عاوز عندي خبر حلو ليك. فده كان طقس، مفيش بخور غير في الهيكل، ده نظام العبادة. نفاجأ بخبر عجيب في العهد القديم، أن في كل مكان يقدم بخور لله. يبقى في العهد الجديد بنقدم بخور في كل مكان، في أبو تلات وفي مصر وفي كل حتة. ليه؟ لأن اسمي عظيم في كل مكان. يبقى دي نبوة عن العهد الجديد، أن البخور سيتحرر من ارتباطه بالهيكل اليهودي ليكون ذبيحة حب في كل مكان لاسم الله أيا كان في الأرض. يبقى في بخور ولا مفيش بخور؟ في بخور. في ناس بتتهمنا أن البخور دي عبادة وثنية، وثنية. طب الآية دي نوديها فين؟ ما قالش ليه ده بخور لأوثان، بدل بتقدم البخور لاسم الله تبقى عبادة روحي، تبقاش وثنية. لما تقدمه لاسم الوثن تبقى عبادة وثنية، لكن البخور في ذاته بريء من حتة الوثنية. وتقدمة طاهرة، التقدمة دي بقى سر عرفناه في العهد الجديد، في تقدمة بس ما قالش ذبيحة، خدتوا بالكم؟ لأن في العهد الجديد مش ذبيحة حيوانية، مش خروف، لا سليم ولا متعيب، في حاجة أغلى من كده. في تقدمة طاهرة هنا يعني بيرفكت، تقدمة كاملة اللي هي ذبيحة المسيح نفسه، جسده ودمه. في كل مكان يقدم بخور، يقرب لاسمي بخور وتقدمه طاهر، لان اسمي عظيم بين الامم. انتوا اللي مش عارفين، الواحد مش فاهم مجد ربنا. شوفوا الكنيسه الحلوه بتاعتنا، في كل قداس قبل ما نقرب من الذبيحه تحسسنا بالعظمه، تقول انت الذي يقف امامك الوف وربوات من الملائكه، رؤساء الملائكه يصرخون قدوس قدوس. ليه بنعمل الحته دي؟ لان الواحد مش دريان بعيشته، مش واخد باله من عظمة ربنا. هو ربنا اللي احنا واقفين قصاده، هو ده اللي بتترعب منه الملائكة ربوات وألوف. فالعظمة دي لازم الواحد يحسها فيهاب ربنا. قال رب الجنود أما أنتم فمنجسوه. يعني شوفوا الدنيا كلها بقت تعرف ربنا، واليهود لسه بينجسوا اسم ربنا. بقولكم أن مائدة الرب تنجست وثمرتها محتقر طعامها. يعني ايه؟ يعني اعمل اي حاجة على شغل ربنا، وايه ارمي بقى الاكل ده ملوش لازمة، ما يتاكلش. الخبز اللي بتقدم ده ارميه، مش لازم ناكله. كان في ذبايح يشترك فيها الكهنة، والخبز الوجوه لازم ياكلوه الكهنة. وصلت بيهم ان الحاجات دي بتترمي محتقرة في نظرهم. فقال لهم شوفوا العالم كله يمجد اسمي وانتوا تحتقروا اسمي. وقلتم، مش ساكتين، ما هذه المشقة؟ وتأففتم. دي بقى ايه؟ عارفينها طبعا، مش كده؟ تأففتم، اوف بتاعتنا دي. يعني يعملوا كل ده ويقولوا اوف، يعني مش عاجبهم. ما طبعا مش عاجبهم، لان هم مش بيحبوا ربنا خلاص، ما فيش حاجه ليها طعم. اللي ما يحبش ربنا ما فيش حاجه في الدنيا ليها طعم، لا عيال ليها طعم، ولا فلوس ليها طعم، ولا غنى له طعم، ولا مراكز ليها طعم. هي كده هتبقى الحياه اوف كلها كده. بدل فقدت حضور ربنا في حياتك، يبقى طبيعي توصل للكلمه دي: ما هذه المشقه؟ ما انت اللي جاب المشقه لروحك، ما انت اللي مبهدل نفسك. وتأففتم عليه، قال رب الجنود، يعني مش يعتذروا ويتوبوا، بيتذمروا بيعترضوا على ربنا: انت ليه بعد ده كله؟ قال رب الجنود: وجئتم بالمغتصب. عارفين بعض اليهود كانوا يعملوا ايه؟ يسرقوا الغنم اللي هتبقى ذبيحه. يعني مش بس جابين الاعرج والسقيم، انما كمان ياخدها من صاحبه احسن. واخدين بالكم؟ بالمغتصب والاعرج والسقيم، فاتيتم بالتقدمه. يعني عارف لما تبقى ايه؟ من فضلك حط لي شمعه في الكنيسه، يعني حتى مش قادر تروح تحط شمعه، تبقى تحط لي شمعه. خلاص كده يعني؟ هو ده اخرك مع ربنا. فاتيتم بالتقدمه اللي هي المغتصب والاعرج والسقيم، فهل اقبلها من يدكم؟ احكم انت. هل صلاتك يقبلها ربنا؟ سؤال صعب. صدقوني لو الواحد يحكم على نفسه يحس: يا رب انت بتقبل صلاتي ازاي؟ ده كلها سرحان، كلها دلع، وكلها تشتيت، وكلها طلبات ارضيه. فكتر خيرك انك لسه سامع. فيقول: هل اقبلها؟ يعني احكموا انتم، مش انا اللي هقول، انت احكم. هل الصلوه دي يصح ربنا يقبلها؟ وبعد الصلاة تبقى ايه كمان؟ يا رب موت لنا فلان ولا خمس فلان. معلمنا يعقوب قال كده، قال: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا. في ناس بتطلب ردي. فهل أقبلها من يدكم؟ قال الرب: وملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر ويذبح للسيد عائبا. يعني ايه؟ يعني اللي يبقى قطيعه خير، ذكر يعني خروف ينفع ذبيحة، ويستخسره في ربنا، ويجيب اللي متعيب هو اللي يقدمه ذبيحة، يأخذ لعنة لا بركة. فاهمين المعنى؟ هو جايب ذبيحة بس بياخد لعنة لا بركة. زي في حكاية اللي يأكل جسدي ويشرب دمي بدون استحقاق يكون مجرما. مجرما؟ اه طبعا. بدل جاي مستهين بحضور ربنا، مش مقدر ربنا، وبتستخسر في ربنا بعد كل اللي بيعمله معاك، تاخد لعنة لا بركة. لأني أنا ملك عظيم، ربنا عمال يقول أنا اسمي عظيم، أنا ملك عظيم، أنتم بهدلني كده. قال رب الجنود: واسمي مهيب بين الأمم، لإلهنا كل مجد وكرام الأبد.